نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب في المشيئة والإرادة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب.
محمد هذا البيكندي؟
نعم.
نعم طيب.
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال: قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، أي وهو مريض، فدعا له بالشفاء فقال: لا بأس طهور، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. وهذا الأعرابي كان جافيا، ومن الجفاء أنه قال طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، وهذا من جهل هذا الأعرابي، فقال: لا بأس، لا ليس طهورا إن شاء الله، بل هي حمى تفور على شيخ كبير فيصله الموت ويزور القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي إذا كنت لا تريد إلا هذا فلك ما أردت. والشاهد على الباب قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله. هذا فيه إثبات المشيئة لله، وهي المرادة للإرادة، وهي المرادفة للإرادة الكونية. وفي رد على من أنكرها، وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق، لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، لأن قوله هنا طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر، وهذا مما أوحاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد يطلق مثل ذلك: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا على سبيل، هل على سبيل الاستثناء، إن أننا قد يشاء الله أننا نزور قبور أو لا نزورها؟ لا، هذا يقع، لابد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولكن هذا على سبيل التبرك باسم الله عز وجل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هل هذا الاستثناء يفيد أنه قد يقع وقد لا يقع؟ لا، لابد أن يقع كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم. وأما في الدعاء لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكبر له، الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يكرهه أحد سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا
هو البيكندي أيضا.
نعم.
نعم.
قال أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة.
حصين هذا ابن عبد الرحمن.
نعم.
نعم، عن أبي قتادة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري. نعم.
عن أبيه رضي الله عنه: حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا عن الصلاة، وكان هذا في بعض الأسفار، قد كانوا يمشون في الليل ثم ناموا آخر الليل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اكلأ لنا الصبح، كما عند الشيخين وأحمد، أي راقب الوقت حتى إذا اقترب الصبح أيقظنا. فالتزم بلال وقال: أنا أكلأه. ففيه دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يجعل له أسبابا توقظه، وهذا كان في السفر، وقد تعب الصحابة من المشي فيناموا آخر الليل، فلا يحتج به على من ينام عن صلاة الفجر في هو على فراشه وبين أهله، لا، هذا إنما كان في السفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما نام حتى قال لبلال ذلك، فالتزم بلال ثم نصب ذراعه ووضع رأسه على ذراعه فنام ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فقال النبي عليه السلام كما في الرواية الأخرى: أين كنت يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم، إن هذا واد حضرنا فيه شيطان، كما عند أحمد ومسلم. ثم اقتادوا، واتحصل هذا النوم مرات يسيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فالنوم هو الموت الصغرى، وهو قبض. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والشاهد أن فيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي مرادفة للإرادة الكونية. وممن أنكر هذه الإرادة من؟ الإرادة الكونية، من أنكرها؟ المعتزلة. أما القدرية أنكروا الإرادة الشرعية وقالوا الإنسان خالق بعد نفسه، أما هؤلاء أنكروا الكونية. والقدرية كل شيء عندهم، كل شيء عندهم من إرادة الله، حتى الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وغير حق والعياذ بالله. نعم. وقوله: فقضى حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. في بعض الروايات أنه أمر بلال رضي الله عنه فأذن بعد طلوع الشمس، ثم صلى السنة الراتبة، ثم صلى الفريضة، كما عند أحمد ومسلم. ففيه دليل على أن من فاتته صلاة الفجر يبدأ بالنافلة أيضا، ويعجل إذا كان في السفر. ولو كان بعد خروج الوقت فإنه يؤذن ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة. هذا إذا كان هناك قد طلعت الشمس وبيضت. أما إذا كان هناك وقت بين الاستيقاظ وصلاة الفجر، عفوا، وطلوع الشمس لا يكفي إلا لركعتين، فإنه يبدأ أولا بالفريضة حتى يدركها، ولو كانت ركعة واحدة، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. يعني نفترض مثلا أنه، يعني مثاله، استيقظ إنسان ولم يبقى وقت بعد الوضوء والتطهر إلا مقدار صلاة ركعة واحدة، يصلي الراتبة أم يصلي الفريضة؟ يصلي الفريضة حتى يدرك الصلاة. تدرك الجماعة بإدراك ركعة، وتدرك الصلاة بإدراك سجدة أي ركعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج.
إبراهيم هذا من هو؟
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن. نعم.
إبراهيم سلمة. نعم.
حاء قال: وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة.
أين التقى الإسناد هنا؟
ابن
هذا عندك حاء؟
نعم.
بعد والأعرج.
نعم.
عفوا، عاد الإسناد.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج حاء قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن أبي عن ابن شهاب.
ابن شهاب هنا هو محمد. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
وهذا الحديث فيه أن اليهودي والمسلم استبى، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. رفع المسلم يده عن عند ذلك فلطم اليهودي. وفي لفظ آخر أنه قال له: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلطمه، كما عند أحمد ومسلم. فجاء اليهودي يشتكي المسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين بإجماع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه. وإنما نهى عن المفاضلة تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، أو دفعا للتعصب ودرأ للفتنة والعصبية للجنس. والشاهد قوله: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، والاستثناء يعني المشيئة. ففيه إثبات المشيئة لله، لأن الله قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لكن هذا كما سبق التنبيه عليه وهو وهم من بعض الرواه، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الروح، لأن هذه الصاعقة تكون في موقف القيام وليس فيها استثناء، إنما الاستثناء في صاعقة الموت في قوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وصاعقة البعث بعدها أم قبلها؟ بعدها لا شك. فهذه الصاعقة التي في الحديث في موقف القيامة، فإذا وقف الناس وجاء الله عز وجل لفصل القضاء يصعق الناس كلهم، أو يصعق الناس كلهم، وهذا ليس فيه، هذه ليس فيها موت وليس فيها استثناء. وصواب الحديث: فلا أدري أصعق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، كما عند أحمد والشيخين. نعم، إذن الصواب أن هذا وهم من الراوي. فلا أدري، هنا قال فلا أدري ماذا؟
فلا أدري، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري.
وأدل على أن العرش له قوائم، قوائم تحمله، والله جل وعلا غني عن العرش، غني عن هذه الملائكة التي تحمل العرش، وغني عن هذه القوائم بقدرته جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى. فالكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، هو سقف الجنة، والله جل وعلا استوى على العرش، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، فالله جل وعلا عظيم، الله سبحانه وتعالى عظيم. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، والعرش أعظم منه، وهو قد استوى عليه ربنا تبارك وتعالى ومخلوق. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية ملائكة، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة، وهؤلاء الملائكة عظام الخلقة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطائر 500 عام، يطير الطائر 500 سنة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، كيف ببدن هذا؟ هذا عظيم جدا. نعم، قرأت الحديث:
فلا أدري أكان في من صاعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
المقصود هنا به صاعقة تركب حقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. وما هذه الصاعقة تكون في عند البعث، وهذه ليس فيها استثناء وليس فيها موت، سيخذ الناس يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعلماء تنازعوا هل هما نفختان أم ثلاث، بعض علمائنا يرجح هذا نفختان، أن هذا المذكور في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة الصعق، ونفخ ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون البعث. وجاء في سورة النمل نفخة أخرى وهي ماذا؟ نفخة الفزع. وبه يقول الشيخ صالح الفوزان ثلاث نفخات، وأكثر علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم يقول النفختان على ظاهر آية الزمر، ورك له في ذلك واسع، ويقولون إن النفخة الأولى تمتد إلى نفخة الفزعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النفخة، النفخة في الصور، وكل الله بها ملكا، خلق الله لها ملكا موكلا بها، ويدل على عظمة الأمر، وهو إسرافيل ومن أعظم الملائكة بعد جبريل وميكائيل يأتي إسرافيل هو ملك النفخ في الصور، وجبريل ملك الوحي والروح، الروح الأمين الذي خونه اليهود فقالوا خان الأمين وأعطاها محمدا، الرافضة أيضا، الرافضة اليهود والرافضة طعنوا في جبرائيل عليه السلام. والله قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، يقولون خان الأمين وأعطاها محمدا وهي لعلي والعياذ بالله. هذا من الكفر والضلال، وهذا من الطعن والسب لملائكة الرحمن لأعظمهم هو جبرائيل عليه السلام لأنه نزل بغذاء الروح الوحي، وميكائيل ملك القطر، وإسرافيل ملك النفخ في الصور ينفخ نفخة عظيمة، وقد خلقه الله جل وعلا وخلقه الله سبحانه وتعالى وقد حنى ظهره ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ، متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال.
اللهم صل وسلم. عن قتادة عن أنس، معلومة أن أنا قتادة رأس الطبقة، قتادة بن الأعمش لكنه مدلس، وهنا قد عنعنا تكلم عليه الحافظ عن هذه صرح بالتحديث في موطن آخر لا بد أن يصرح، وهذا عند مسلم كثير رواية قتادة عن أنس عن لفظ الرواية عن، وهذا من التدليس ولكنه يصرح بالتحديث لا بد. نعم. وفي البخاري جملة منه لكن في مسلم أكثر بكثير. نعم.
البخاري شيخنا أورد هذا الحديث من قبل مرتين، مرة من رواية إسحاق قال حدثني أنس بن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم.
ومرة من رواية قتادة عن أنس أيضا
عن
أيضا، وفي مسلم عن أيضا قتادة، عفوا في مسلم إسحاق بن عبد الله قال حدثني أنس،
لكن قتادة ما صرح بالتحديد.
لا
بد أن يكون صرح، لا بد أن يكون صرح بالتحديد. كل روايات قتادة عن أنس مصرح بها إما في الصحيحين أو غيرهما. نعم. لا مطعن في صحيح البخاري بهذا، بعض الجهال يطعن بسبب هذا. نعم. قتادة ما دخل فيه، قتادة ابن العام السدوسي ولد أكمه يعني لم يشق له عين.
قال ثقة ثبت في التقرير
رمي بالقدر.
لا ثقة ثبت
لا، هذا التقرير الكاشف،
الكاشف الحافظ المفسر تاريخ الإسلام. نعم. تاريخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام إلى أن قال وكان أحد من يضرب المثل بحفظه إلى أن قال وقد دلس قتادة عن جماعة إلى أن قال وقد تفوه قتادة بشيء من القدر، وكان قتادة رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها.
تفوه بشيء من القدر. نعم.
عن أنس بن مالك،
وهذا يدل زل العالم الكبير في مسألة لا يبدع وإنما يرد خطأه ولكن يتصان مكانته ويغمر ما أخطأه في بحر حسناته، لا سيما إن كان المسلك الذي سلكه في هذا الخطأ مسلك سني ولكنه اجتهد فأخطأ، بخلاف ما إذا سلك مسلك أهل البدع يكون مبتدعا ولو بخطأ واحد في المعتقد. أما إذا كان هو حريص على السنة وتعظيم السنة ثم زلت قدمه في مسألة ما كالتبرك مثلا، التبرك بذوات الصالحين، هذا وقع فيه جم عددنا قبل عليكم عدد كثير جدا من العلماء، مسألة تأويل الصفات عدد فيها جم كثير من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء، أيضا التمشعر في مسألة المشيئة قد تقرأ أول الكتاب أو في المقدمة التمشعر كما في متن الغاية والتقريب، شرح متن الغاية والتقريب في أول الكتاب جاء هذا على ما يشاء قدير، بل قد يقع فيه السني الحمد لله وقع لبعضهم ذلك ورددناه ورجع عن هذا اثنان أو ثلاثة في مقدمة كتابه على ما يشاء قدير. لا شك أن هذا قول الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله عن حدثني إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
هذا من خصائص المدينة النبوية أنه لا يأتيها الدجال الأعور الكذاب ولا الطاعون وهداء الطاعون، وكذلك مكة لا يأتيها الدجال. أما الطاعون فظاهر النصوص أنه خاص بالمدينة، فمكة قد يأتيها الطاعون. وجاء في الحديث الآخر في ذكر الدجال إن الدجال إذا خرج يطأ كل بلد إلا مكة والمدينة فإن الملائكة يحرسونها، لكنه يأتي المدينة عند السبخة فيرجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان، فالرافضة والكفرة الذين في المدينة المنافقون ترجف ثلاث رجفات فيخرجون فيتبعون الأعور الكذاب. وقوله فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله جاء في الحديث الآخر أنه ليس فيه استثناء، هو يقول إن شاء الله هنا يكون على سبيل التبرك وليس الشك، وفيه إثبات المشيئة لله عز وجل، لذلك اختار البخاري هذه الرواية التي فيها لفظة إن شاء الله، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ومن معرفته بالحديث وعلمه القوي جدا بالحديث، وأن الله سبحانه له المشيئة وهي المرادفة للإرادة الكونية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته الذين في النار، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الدنيا، ولكن هذه مدخرة ليوم أحوج ما تكون فيه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فهذه دعوة مستجابة كما عند مسلم والإمام أحمد والإمام مسلم. والشاهد من حديث قوله فأريد إن شاء الله، ففيه إثبات المشيئة لله وهي المرادف للإرادة الكونية، وفيه الرد على من أنكرها وهم المعتزلة. وهذا أيضا الحديث فيه رد على من على الخوارج والمعتزلة، لأنهم ينكرون الشفاعة في العصاة ويقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا سواء كان موحدا أو غير موحد، وهذا ما اتفق عليه الخوارج والمعتزلة وردوا جميع النصوص. لذلك احذر يا أخي أن تعتقد ثم تنظر في النصوص، لا، خذ اعتقادك من النصوص حتى تفلح وتنجح، أما إذا اعتقدت ثم نظرت في النصوص فحينئذ تهلك تتبع هواك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
نعم. مر معنا يسرة هذا
كأنه مر
بسرة
يا يسرة يا سارة
تكلم عليه انظر مرة من قبل في كتب
وقد تقدم شرحه
انظر مرة من قبل يعني
ويسرة شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزن بشرة بموحدة ومعجمة. وقوله في السند حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وخالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال عن صالح بن كيسان عن الزهري زاد بين إبراهيم والزهري صالحا أخرجه مسلم. نبأ على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الإسماعيلي فقال إنما يعرف عن إبراهيم عن صالح عن الزهري، ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد كذلك، وقال يبعد تواطؤهم على الغلط. وقال البرقاني في كل من رواه عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهري صالحا. انتهى كلامه.
ونسبته ودرجته في يسرى؟
يسرى الكنية أبو صفوان، ويقال أبو عبد الرحمن اللخمي الدمشقي البلاطي من التاسعة. البلاط قرية في دمشق. دمشق
درجته.
قال ثقة تقريب
مكتشف.
مكتشف ثقة مفتن.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن.
هذا الحديث فيه ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا خاص بالأنبياء، أما ما عداهم من الأولياء أو غيرهم فليست رؤياهم وحي، ليست رؤياهم وحيا. ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال الله له: قد صدقت الرؤيا. ويدل على أن الإيمان قول وعمل، أنه متى صدق التصديق، عفوا، على أن التصديق تصديق بالقلب، تصديق باللسان، وتصديق بالجوارح والأركان، أنه قال قد صدقت الرؤيا. متى؟ أما رأى الرؤيا أما ولما هم بذبح ولده، لما هم بذبح ولده. وهذا ما استدل به مشايخنا وعلماؤنا، لعل استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن التصديق عمل، ومن قال إن الإيمان هو التصديق أراد بهذا التصديق بالقلب واللسان والجوارح. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية في النوم، قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب، وهو البئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، نزعت يعني استخرجت ماء بالدلاء، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو الصديق عبد الله بن عثمان، ويكنى بأبي قحافة وكنية أبيه أبو قحافة، وقد أسلم، لعله أسلم في فتح مكة، وجاء ورأسه ثغامة، فأمره أن قال: غيروه وجنبوه السواد. رأسه ثغامة نبات يخرج في الصحراء لونه أبيض. فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ ها؟ إلى أن القلاقل والفتن التي حصلت في ولايته، فقد ارتدت العرب وقاتلهم حتى أخضعهم للإسلام، وقعت في عهد الصديق، وحكم كم سنة؟ سنتين رضي الله عنه. وقول: ثم أخذ عمر فاستحالت غربا، يعني تحولت الدلو غربا. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال أهل اللغة: الغرب الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر، فلأبي بكر دلو صغير، ولعمر دلو كبير، لأنه طالت مدة خلافته إلى كم سنة؟ إلى 10 سنوات ونصف بخلاف الصديق. وفي زمن عمر استقرت الأحوال وتفرغ للفتوح، ففتحت الشام ومصر وغيرها. وقوله: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني ينزع نزعه، حتى ضرب الناس حوله بعطن، يعني حتى ضرب الناس حوله بري، إشارة إلى طول المدة واتساع الفتوح. والشاهد قوله: فنزعت ما شاء الله، في إثبات المشيئة لله والإرادة الكونية ترادف المشيئة، وفي الرد على من أنكرها من المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
هذا الحديث في الأمر بالشفاعة والحث عليها، وهذا الأمر هل هو للوجوب، هل الشفاعة للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب، لأنها إحسان، للاستحباب، فعلى الإنسان أن يكون مباركا فينفع الله به الناس بماله أو بنفقته أو ببدنه أو بتوجيهه وإرشاده، فإذا كانت له وجاهة يشفع لأخيه، يشفع لمظلوم، يشفع لإنسان تقضى حاجته، أو يشفع لمسجون وهو ماجور. ومن أكثر الناس في ذلك فيما نعلم من علمائنا وشيخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان آية في ذلك والاهتمام بأمور المسلمين سواء في النفقات أو في الشفاعة لهم، وقد شفع عند الملك عبد الله رحمه الله في أناس كانوا سيقتلون ويقام عليهم الحد في الصباح، فيقظه سماحته رحمه الله في نفس الليلة متأخرا، التقال يعني الخادم يعني الملك يعني أنا قال لابد أن أكلمه، لابد أن أكلمه، وكلمه رحمه الله ونفع الله بشفاعته ولم يقتل هؤلاء أنهم كانوا مظلومين. وأيضا كانت نفقاته عالية جدا، حتى قيل أنه في يوم الجمعة كان يضع المال في البوك يعني في المحفظة عندنا على 50 و20 و10 و5، يبدأ بال50 إذا انتهت أمسكها، يبدأ بال20 وال10 وال5 إلى أن ينفد ما في المحفظة كله، فيقول إذا جاء سائل بل يقول تأخذ المحفظة يا فارغة، تأخذها خذها، صرت تأخذها خذها. وسأل أحد طلاب السودان قال له عثمان البشت الذي يلبسه يعني العباء الذي يلبسونه هناك العلماء، فغضب الطلاب وقالوا الشيخ يحتاجها ويلبسها، قالوا أردت أن تكون كفني كما فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب قال إلقنا في يوم الجمعة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الجمعة، فلقيه فأعطاه غسل هذا البشت وكواه وأعطاه للسائل، وكان راتبه 30,000 ريال في هذا الزمن، ويأتي كل شهر مدينا من كثرة صدقاته رحمه الله. يقول الشيخ عطية محمد سالم يقول حتى أن سماحته كان ربما يقول يا عطية أمعك 50 ريال أريد أن أتصدق بها رحمه الله تعالى، فكانت الدنيا في يده وتحت قدمه. وهكذا حال أهل العلم وأهل الفضل، تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه، حتى ولو كان غنيا، أبو حنيفة كان غني، عثمان بن عوف، أبو بكر الصديق كانوا أغنياء، لكن كانوا يستعملون هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الشفاعة بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد بريرة شفاعته، وهي مولاة كانت تحت زوجها مغيث وهو عبد وهي أمة، لكن اعتقتها عائشة رضي الله عنها فصارت حرة، فلما صارت حرة صارت أعلى من زوجها ولها الخيار حينئذ، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته، فتركته بريرة. وكان مغيث يحبها كثيرا، حتى إنه كان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على عينيه يريدها وهي لا تريده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حب مغيث لبريرة وكراهتها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة وجد مغيث شفع، فقال يا بريرة لو راجعتي، وكانت بريرة فقيها، فقالت يا رسول الله هل تأمرني أم تشفع، هل تأمرني أم تشفع، أي إذا كان أمرا فسمعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت شفاعة فأنا أنظر في أمري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع، كما عند أحمد والبخاري. فقالت لا حاجة لي فيه، ولم تقبل، فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وهو مولاها، فالشافع إذا ردت شفاعته فهذا لا يضره، أجره على الله، إذا شفع ولم تقضى الحاجة فأجره على الله سبحانه وتعالى. وقوله اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، الشاهد قوله ما شاء، ففي إثبات المشيئة وهي الإرادة الكونية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه.
يحيى من هذا؟
يحيى بن موسى بن عبد ربه الحداني.
من نسبته؟ اللي هو يماني
الحداني البلخي السختياني الكوفي الأصل.
ما سكن اليمن من الإسناد فيه أولى يمنيون: عبد الرزاق بن الصنعان اليماني، ومعمر بن راشد اليماني، وهما بن منبه. هل هما بن منبه ولا هما من؟ بن منبه يماني أيضا، صنعاني. ويحيى هذا رحل ولا؟
أكيد ما قال أنه سكن، لكن
يعني ما يحيى من؟
يحيى ابن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي السختياني الكوفي الأصل المعروف بخط.
خط؟ لقب.
خاء تاء. نعم. باء خاء تاء المعروف بخط أو بخت أو بخت الله أعلم. أو بخت.
بخت. يعني الباء من الاسم؟
لا.
من اللقب ولا باء؟
المعروف بخاء تاء.
خط. بخت. أيوة. درجته
ثقة.
والكاشف خط بضم الخاء. بضم الخاء مثل زغبة، فكان يكره أن يسمى بذلك زغبة. زغبة مشهور عندنا.
قيل الملاحظات قيل خط هو لقب أبيه، روى عن مسعود بن الحارث الهجيمي ويحيى بن إسحاق صاحب بن المبارك روى عنه عبويه بن مهران.
يعني هو رحل على إلى عبد الرزاق وكوفي من الكوفة إلى اليمن. نعم.
ما ذكر في الكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له.
هذا الحديث سبق في أول الباب، قد كرره المؤلف رحمه الله لاختلاف الراوي، فهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأول عن من حد يذكر؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الله ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، هي أنه لا ينبغي الإنسان أن يذكر المشيئة فيستثني عند الدعاء، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فيقول جازما: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم توفني مسلما أو على الإسلام والسنة ونحو ذلك. والشاهد قوله إن شئت، ففيه إثبات المشيئة لله. وقوله إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، يعني الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب في المشيئة والإرادة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب.
محمد هذا البيكندي.
نعم.
نعم. طيب.
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، أي وهو مريض، فدعا له بالشفاء، فقال: لا بأس طهور، لا بأس عليك طهور إن شاء الله. وهذا الأعرابي كان جافيا، ومن الجفاء أنه قال طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، وهذا من جهل هذا الأعرابي. فقال: لا بأس، لا ليس طهورا إن شاء الله، بل هي حمى تفور على شيخ كبير فيصله الموت ويزور القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي إذا كنت لا تريد إلا هذا فلك ما أردت. والشاهد على الباب قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله. هذا فيه إثبات المشيئة لله، وهي المرادة للإرادة، وهي المرادفة للإرادة الكونية. وفي رد على من أنكرها، وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق، لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، لأن قوله هنا طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر، وهذا مما أوحاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد يطلق مثل ذلك: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا على سبيل، هل على سبيل الاستثناء، إن أننا قد يشاء الله أننا نزور قبور أو لا نزورها؟ لا، هذا يقع، لابد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولكن هذا على سبيل التبرك باسم الله عز وجل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هل هذا الاستثناء يفيد أنه قد يقع وقد لا يقع؟ لا، لابد أن يقع كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم. وأما في الدعاء لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكبر له، الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يكرهه أحد سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا
هو البيكندي أيضا.
نعم.
نعم.
قال أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن
حصين أبي. هذا ابن عبد الرحمن.
نعم.
نعم. عن أبي قتادة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري. نعم.
عن أبيه رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا عن الصلاة، وكان هذا في بعض الأسفار، وقد كانوا يمشون في الليل ثم ناموا آخر الليل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اكلأ لنا الصبح، كما عند الشيخين وأحمد، أي راقب الوقت حتى إذا اقترب الصبح أيقظنا. فالتزم بلال وقال: أنا أكلأه. ففيه دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يجعل له أسبابا توقظه، وهذا كان في السفر، وقد تعب الصحابة من المشي فيناموا آخر الليل، فلا يحتج به على من ينام عن صلاة الفجر في هو على فراشه وبين أهله، لا، هذا إنما كان في السفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما نام حتى قال لبلال ذلك، فالتزم بلال ثم نصب ذراعه ووضع رأسه على ذراعه فنام، ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فقال النبي عليه السلام كما في الرواية الأخرى: أين كنت يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم، إن هذا واد حضرنا فيه شيطان، كما عند أحمد ومسلم. ثم اقتادوا، وتحصل هذا النوم مرات يسيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فالنوم هو الموت الصغرى، وهو قبض، قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والشاهد أن فيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي مرادفة للإرادة الكونية. وممن أنكر هذه الإرادة من؟ الإرادة الكونية، من أنكرها؟ المعتزلة. أما القدرية أنكروا الإرادة الشرعية وقالوا الإنسان خالق بعد نفسه، أما هؤلاء أنكروا الكونية. والقدرية كل شيء عندهم، كل شيء عندهم من إرادة الله، حتى الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وغير حق والعياذ بالله. نعم. وقوله فقضى حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى، في بعض الروايات أنه أمر بلال رضي الله عنه فأذن بعد طلوع الشمس ثم صلى السنة الراتبة ثم صلى الفريضة كما عند أحمد ومسلم، ففيه دليل على أن من فاتته صلاة الفجر يبدأ بالنافلة أيضا ويعجل إذا كان في السفر، ولو كان بعد خروج الوقت فإنه يؤذن ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة. هذا إذا كان هناك قد طلعت الشمس وبيضت، أما إذا كان هناك وقت بين الاستيقاظ وصلاة الفجر عفوا وطلوع الشمس لا يكفي إلا لركعتين فإنه يبدأ أولا بالفريضة حتى يدركها، ولو كانت ركعة واحدة، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. يعني نفترض مثلا أنه يعني مثاله استيقظ إنسان ولم يبقى وقت بعد الوضوء والتطهر إلا مقدار صلاة ركعة واحدة، يصلي الراتبة أم يصلي الفريضة؟ يصلي الفريضة حتى يدرك الصلاة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة وتدرك الصلاة بإدراك سجدة أي ركعة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج.
إبراهيم هذا من هو؟
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن
بن عبد. نعم.
حاء قال وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة.
أين التقى الإسناد هنا؟ هذا عندك حاء؟
نعم.
بعد والأعرج.
نعم.
عفوا هذا الإسناد.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج حاء قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن أبي عن ابن شهاب.
ابن شهاب هنا هو محمد. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
وهذا الحديث فيه أن اليهودي والمسلم استبى، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، رفع المسلم يده عن عند ذلك فلطم اليهودي. وفي لفظ آخر أنه قال له تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلطمه كما عند أحمد ومسلم. فجاء اليهودي يشتكي المسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين بإجماع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه، وإنما نهى عن المفاضلة تواضعا منه صلى الله عليه وسلم أو دفعا للتعصب ودرأ للفتنة والعصبية للجنس. والشاهد قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، والاستثناء يعني المشيئة، ففيه إثبات المشيئة لله، لأن الله قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لكن هذا كما سبق التنبيه عليه وهو وهم من بعض الرواة كما حقق ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الروح، لأن هذه الصاعقة تكون في موقف القيام وليس فيها استثناء، إنما الاستثناء في صاعقة الموت في قوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وصعقة البعث بعدها أم قبلها؟ بعدها لا شك. فهذه الصعقة التي في الحديث في موقف القيامة، فإذا وقف الناس وجاء الله عز وجل لفصل القضاء يصعق الناس كلهم أو يصعق الناس كلهم، وهذا ليس فيه، وهذه ليس فيها موت وليس فيها استثناء. وصواب الحديث: فلا أدري أصعق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، كما عند أحمد والشيخين. نعم، إذن الصواب أن هذا وهم من الراوي. فلا أدري، هنا قال فلا أدري ماذا؟
فلا أدري، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري.
وأدل على أن العرش له قوائم، قوائم تحمله، والله جل وعلا غني عن العرش، غني عن هذه الملائكة التي تحمل العرش، وغني عن هذه القوائم بقدرته جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى. فالكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، هو سقف الجنة، والله جل وعلا استوى على العرش، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، فالله جل وعلا عظيم، الله سبحانه وتعالى عظيم. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، والعرش أعظم منه، وهو قد استوى عليه ربنا تبارك وتعالى ومخلوق. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية ملائكة وقيل ثمانية صفوف من الملائكة، وهؤلاء الملائكة عظام الخلقة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطائر 500 عام، يطير الطائر 500 سنة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، كيف ببدن هذا؟ هذا عظيم جدا. نعم، قرأت الحديث.
فلا أدري أكان في من صاعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
المقصود هنا به صاعقة تركب حقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وما هذه الصاعقة تكون في عند البعث، وهذه ليس فيها استثناء وليس فيها موت، سيخذ الناس يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعلماء تنازعوا هل هما نفختان أم ثلاث، بعض علمائنا يرجح هذا نفختان، أن هذا المذكور في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة الصعق، ونفخ ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون البعث. وجاء في سورة النمل نفخة أخرى وهي ماذا؟ نفخة الفزع. وبه يقول الشيخ صالح الفوزان ثلاث نفخات، وأكثر علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم يقول النفختان على ظاهر آية الزمر، ورك له في ذلك واسع، ويقولون إن النفخة الأولى تمتد إلى نفخة الفزع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النفخة، النفخة في الصور، وكل الله بها ملكا، خلق الله لها ملكا موكلا بها، ويدل على عظمة الأمر، وهو إسرافيل، ومن أعظم الملائكة بعد جبريل وميكائيل يأتي إسرافيل، هو ملك النفخ في الصور، وجبريل ملك الوحي والروح، الروح الأمين الذي خونه اليهود، فقالوا خان الأمين وأعطاها محمدا، الرافضة أيضا، الرافضة، اليهود والرافضة طعنوا في جبرائيل عليه السلام. والله قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. يقولون خان الأمين وأعطاها محمدا، وهي لعلي، والعياذ بالله، هذا من الكفر والضلال، وهذا من الطعن والسب لملائكة الرحمن لأعظمهم هو جبرائيل عليه السلام، لأنه نزل بغذاء الروح الوحي، وميكائيل ملك القطر، وإسرافيل ملك النفخ في الصور، ينفخ نفخة عظيمة، وقد خلقه الله جل وعلا، وخلق الله سبحانه وتعالى، وقد حنى ظهره ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ، متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال.
اللهم صل وسلم. عن قتادة عن أنس، معلومة أن أنا قتادة رأس الطبقة، قتادة بن الأعمس، لكنه مدلس. وهنا قد عن تكلم عليه الحافظ عن هذه، صرح بالتحديث في موطن آخر، لا بد أن يصرح. وهذا عند مسلم كثير، رواية قتادة عن أنس عن لفظ الرواية عن، وهذا من التدليس، ولكنه يصرح بالتحديث لا بد. نعم. وفي البخاري جملة منه، لكن في مسلم أكثر بكثير. نعم.
البخاري شيخنا أورد هذا الحديث من قبل مرتين، مرة من رواية إسحاق قال حدثني أنس بن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم.
ومرة من رواية قتادة عن أنس أيضا،
عن
أيضا، وفي مسلم عن أيضا قتادة، عفوا، في مسلم إسحاق بن عبد الله قال حدثني أنس،
لكن قتادة ما صرح بالتحديد.
لا
بد أن يكون صرح، لا بد، لا بد أن يكون صرح بالتحديد. كل روايات قتادة عن أنس مصرح بها، إما في الصحيحين أو غيرهما. نعم. لا مطعن في صحيح البخاري بهذا، بعض الجهال يطعن بسبب هذا. نعم. قتادة ما دخل فيه، قتادة ابن العام السدوسي، ولد أكمة، أكمة يعني لم يشق له عين.
قال ثقة ثبت في التقرير،
رمي بالقدر.
لا، ثقة ثبت
لا، هذا التقرير الكاشف،
الكاشف الحافظ المفسر تاريخ الإسلام. نعم. تاريخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام، إلى أن قال: وكان أحد من يضرب المثل بحفظه، إلى أن قال: وقد دلس قتادة عن جماعة، إلى أن قال: وقد تفوه قتادة بشيء من القدر، وكان قتادة رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها.
تفوه بشيء من القدر. نعم.
عن أنس بن مالك،
وهذا يدل زل العالم الكبير في مسألة لا يبدع، لا يبدع، وإنما يرد خطأه، ولكن يتصان مكانته ويغمر ما أخطأه في بحر حسناته، لا سيما إن كان المسلك الذي سلكه في هذا الخطأ مسلك سني ولكنه اجتهد فأخطأ، بخلاف ما إذا سلك مسلك أهل البدع يكون مبتدعا ولو بخطأ واحد في المعتقد. أما إذا كان هو حريص على السنة وتعظيم السنة ثم زلت قدمه في مسألة ما، كالتبرك مثلا، التبرك بذوات الصالحين، هذا وقع فيه جم عددنا قبل عليكم عدد كثير جدا من العلماء، مسألة تأويل الصفات عدد فيها جم كثير من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء، أيضا التمشعر في مسألة المشيئة، قد تقرأ أول الكتاب أو في المقدمة التمشعر كما في مقدمة متن الغاية والتقريب، شرح متن الغاية والتقريب في أول الكتاب جاء هذا على ما يشاء قدير، بل قد يقع فيه السني، الحمد لله وقع لبعضهم ذلك ورددناه ورجع عن هذا اثنان أو ثلاثة في مقدمة كتاب على ما يشاء قدير، لا شك أن هذا قول الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
هذا من خصائص المدينة النبوية، أنه لا يأتيها الدجال الأعور الكذاب ولا الطاعون، وهداء الطاعون، وكذلك مكة لا يأتيها الدجال. أما الطاعون فظاهر النصوص أنه خاص بالمدينة، فمكة قد يأتيها الطاعون، وجاء في الحديث الآخر في ذكر الدجال: إن الدجال إذا خرج يطأ كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة يحرسونها، لكنه يأتي المدينة عند السبخة فيرجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان، فالرافضة والكفرة الذين في المدينة المنافقون ترجف ثلاث رجفات فيخرجون فيتبعون الأعور الكذاب. وقوله فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله، جاء في الحديث الآخر أنه ليس فيه استثناء، هو يقول إن شاء الله هنا يكون على سبيل التبرك وليس الشك. وفيه إثبات المشيئة لله عز وجل، لذلك اختار البخاري هذه الرواية التي فيها لفظة إن شاء الله، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ومن معرفته بالحديث وعلمه القوي جدا بالحديث، وأن الله سبحانه له المشيئة وهي المرادفة للإرادة الكونية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته الذين في النار، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الدنيا، ولكن هذه مدخرة ليوم أحوج ما تكون فيه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فهذه دعوة مستجابة كما عند مسلم والإمام أحمد والإمام مسلم. والشاهد من حديث قوله فأريد إن شاء الله، ففيه إثبات المشيئة لله وهي المرادف للإرادة الكونية، وفيه الرد على من أنكرها وهم المعتزلة. وهذا أيضا الحديث فيه رد على من على الخوارج والمعتزلة، لأنهم ينكرون الشفاعة في العصاة ويقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا سواء كان موحدا أو غير موحد، وهذا ما اتفق عليه الخوارج والمعتزلة وردوا جميع النصوص. لذلك احذر يا أخي أن تعتقد ثم تنظر في النصوص، لا، خذ اعتقادك من النصوص حتى تفلح وتنجح، أما إذا اعتقدت ثم نظرت في النصوص فحينئذ تهلك تتبع هواك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
نعم. مر معنا يسرة هذا
كأنه مر
بسرة
يا يسرة يا سارة
تكلم عليه. انظر مرة من قبل في كتب
وقد تقدم شرحه
انظر مرة من قبل يعني.
ويسرة شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزن بشرة بموحدة ومعجمة. وقوله في السند حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وخالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال عن صالح بن كيسان عن الزهري زاد بين إبراهيم والزهري صالحا أخرجه مسلم. نبأ على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الإسماعيلي فقال إنما يعرف عن إبراهيم عن صالح عن الزهري، ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد كذلك وقال يبعد تواطؤهم على الغلط. وقال البرقاني في كل من رواه عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهري صالحا. انتهى كلامه.
ونسبته ودرجته في أسرة
يسرى الكنية أبو صفوان ويقال أبو عبد الرحمن اللخمي الدمشقي البلاطي من التاسعة. البلاط قرية في دمشق. دمشق
درجته.
قال ثقة تقريب
كاشف.
كاشف ثقة مفتن.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن.
هذا الحديث في ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا خاص بالأنبياء، أما ما عداهم من الأولياء أو غيرهم فليست رؤياهم وحي، ليست رؤياهم وحيا، ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال الله له قد صدقت الرؤيا. ويدل على أن الإيمان قول وعمل، أنه متى صدق التصديق، عفوا، على أن التصديق تصديق بالقلب، تصديق باللسان، وتصديق بالجوارح والأركان، أنه قال قد صدقت الرؤيا. متى؟ أما رأى الرؤيا أما ولما هم بذبح ولده، لما هم بذبح ولده. وهذا ما استدل به مشايخنا وعلماؤنا، لعل استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن التصديق عمل. ومن قال إن الإيمان هو التصديق أراد بهذا التصديق بالقلب واللسان والجوارح. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية في النوم، قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وهو البئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، نزعت يعني استخرجت ماء بالدلاء، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو الصديق عبد الله بن عثمان، ويكنى بأبي قحافة وكنية أبيه أبو قحافة، وقد أسلم، لعله أسلم في فتح مكة، وجاء ورأسه ثغامة، فأمره أن قال غيروه وجنبوه السواد، رأسه ثغامة نبات يخرج في الصحراء لونه أبيض، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ ها؟ إلى أن القلاقل والفتن التي حصلت في ولايته، فقد ارتدت العرب وقاتلهم حتى أخضعهم للإسلام، وقعت في عهد الصديق، وحكم كم سنة؟ سنتين رضي الله عنه. وقول ثم أخذ عمر فاستحالت غربا، يعني تحولت الدلو غربا. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال أهل اللغة، الغرب الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر، فلأبي بكر دلو صغير ولعمر دلو كبير، لأنه طالت مدة خلافته إلى كم سنة؟ إلى 10 سنوات ونصف بخلاف الصديق. وفي زمن عمر استقرت الأحوال وتفرغ للفتوح، ففتحت الشام ومصر وغيرها. وقوله فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني ينزع نزعه، حتى ضرب الناس حوله بعطن، يعني حتى ضرب الناس حوله بري، إشارة إلى طول مدة واتساع الفتوح. والشاهد قوله فنزعت ما شاء الله، في إثبات المشيئة لله والإرادة الكونية ترادف المشيئة، وفي الرد على من أنكرها من المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
هذا الحديث فيه الأمر بالشفاعة والحث عليها، وهذا الأمر هل هو للوجوب؟ هل الشفاعة للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب، لأنها إحسان، للاستحباب، فعلى الإنسان أن يكون مباركا فينفع الله به الناس بماله أو بنفقته أو ببدنه أو بتوجيهه وإرشاده، فإذا كانت له وجاهة يشفع لأخيه، يشفع لمظلوم، يشفع لإنسان تقضى حاجته، أو يشفع لمسجون وهو مأجور. ومن أكثر الناس في ذلك فيما نعلم من علمائنا ومشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان آية في ذلك، والاهتمام بأمور المسلمين سواء في النفقات أو في الشفاعة لهم، وقد شفع عند الملك عبد الله رحمه الله في أناس كانوا سيقتلون ويقام عليهم الحد في الصباح، فيقظه سماحته رحمه الله في نفس الليلة متأخرا، التقال يعني الخادم يعني الملك يعني أنا، قال لابد أن أكلمه، لابد أن أكلمه، وكلمه رحمه الله ونفع الله بشفاعته ولم يقتل هؤلاء. أنهم كانوا مظلومين، وأيضا كانت نفقاته عالية جدا، حتى قيل أنه في يوم الجمعة كان يضع المال في البوك، يعني في المحفظة عندنا، على 50 و20 و10 و5، يبدأ بال50 إذا انتهت أمسكها، يبدأ بال20 وال10 وال5 إلى أن ينفد ما في المحفظة كله، فيقول إذا جاء سائل بل يقول تأخذ المحفظة يا فارغ، تأخذها خذها، صرت تأخذها خذها. وسأل أحد طلاب السودان قال له عثمان البشت الذي يلبسه، يعني العباء الذي يلبسونه هناك العلماء، فغضب الطلاب وقالوا الشيخ يحتاجها ويلبسها، قالوا أردت أن تكون كفني كما فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب قال إلقنا في يوم الجمعة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الجمعة، فلقيه فأعطاه، غسل هذا البشت وكواه وأعطاه للسائل، وكان راتبه 30,000 ريال في هذا الزمن، ويأتي كل شهر مدينا من كثرة صدقاته رحمه الله. يقول الشيخ عطية محمد سالم يقول حتى أن سماحته كان ربما يقول يا عطية أمعك 50 ريال أريد أن أتصدق بها رحمه الله تعالى، فكانت الدنيا في يده وتحت قدمه. وهكذا حال أهل العلم وأهل الفضل، تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه، حتى ولو كان غنيا، أبو حنيفة كان غني، عثمان بن عوف، أبو بكر الصديق كانوا أغنياء، لكن كانوا يستعملون هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الشفاعة بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد بريرة شفاعته، وهي مولاة كانت تحت زوجها مغيث وهو عبد وهي أمة، لكن اعتقتها عائشة رضي الله عنها فصارت حرة، فلما صارت حرة صارت أعلى من زوجها ولها الخيار حينئذ، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته، فتركته بريرة. وكان مغيث يحبها كثيرا، حتى إنه كان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على عينيه يريدها وهي لا تريده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حب مغيث لبريرة وكراهتها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة وجد مغيث شفع، فقال يا بريرة لو راجعتي، وكانت بريرة فقيها، فقالت يا رسول الله هل تأمرني أم تشفع، هل تأمرني أم تشفع، أي إذا كان أمرا فسمعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت شفاعة فأنا أنظر في أمري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع، كما عند أحمد والبخاري. فقالت لا حاجة لي فيه، ولم تقبل، فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وهو مولاها، فالشافع إذا ردت شفاعته فهذا لا يضره، أجره على الله، إذا شفع ولم تقضى الحاجة فأجره على الله سبحانه وتعالى. وقوله اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، الشاهد قوله ما شاء، ففي إثبات المشيئة وهي الإرادة الكونية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه.
يحيى من هذا؟
يحيى بن موسى بن عبد ربه الحداني.
من نسبته؟ اللي هو يماني
الحداني البلخي السختياني الكوفي الأصل،
ما سكن اليمن، من الأسناد فيه هؤلاء يمنيون، عبد الرزاق بن الصنعان اليماني ومعمر بن راشد يماني وهما بن منبه، هذا هما بن منبه ولا هما من؟ بن منبه يماني أيضا، صنعاني ويحيى، هذا رحل ولا؟
أكيد ما قال أنه سكن، لكن يعني ما
يحيى من؟
يحيى ابن موسى بن عبد ربه ابن سالم الحداني أبو زكريا البلخي السختياني الكوفي الأصل المعروف بخط
خط لقب
خاء تاء، نعم باء خاء تاء، المعروف بخط أو بخت أو بخت الله عنه أو بخت
بخت عن الباء من الاسم
لا
من اللقب ولا
المعروف بخاء تاء
خط بخت أيوة درجته
ثقة
والكاشف
خ
الفت بضم الخاء بضم الخاء مثل زغبة، فكان يكره أن يسمى بذلك زغبة. زغبة مشهور عندنا.
قيل الملاحظات، قيل خت هو لقب أبي، روى عن مسعود بن الحارث الهجيمي ويحيى بن إسحاق صاحب بن المبارك روى عنه عبويه بن مهران.
يعني هو رحل على إلى عبد الرزاق وكوفي من الكوفة إلى اليمن. نعم.
ما ذكر في الكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له.
هذا الحديث سبق في أول الباب، قد كرره المؤلف رحمه الله لاختلاف الراوي، فهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأول عن من حد يذكر؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الله ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، هي أنه لا ينبغي الإنسان أن يذكر المشيئة فيستثني عند الدعاء، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فيقول جازما: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم توفني مسلما أو على الإسلام والسنة ونحو ذلك. والشاهد قوله إن شئت، ففيه إثبات المشيئة لله. وقوله إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، يعني الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.